النقطة الخامسة من البحث في العموم وأقسامه هي النقطة الأخيرة من جهة الأولى. السيد الأستاذ قدس سره أفاد بأن العموم وكل بالخصوص من أدوات العموم تارة يفيد الاستيعاب الأجزائي وأخرى يفيد الاستيعاب الأفرادي. فإذا دخلت على المعرفة تفيد الاستيعاب الأجزائي، مثلا عندما تقول أكلت كل السمكة أي تمام أجزائها، أو قرأت كل الكتاب أي تمام صفحاته مثلا، هذا عموم الأجزاء. وإذا دخلت على النكرة تفيد العموم الأفرادي، إذا قال جئني بكل كتاب أو أكرم كل عالم، هنا سوف يكون العموم للأداة عموما واستيعابا أفراديا. وأفاد بأن هذا لا يرجع بحسب الحقيقة إلى الفرق في مدلول الأداة، بل مدلول الأداة ومدلول الكل في الموردين وفي البابين واحد، وهو العموم والاستيعاب، وإنما الاختلاف ينشأ من ناحية المدخول والخصوصية المأخوذة في المدخول التي تجعل هذا الاستيعاب في المعارف أجزائيا وفي النكرات أفراديا. ثم أفاد توجيهين وتقريبين لهذا المطلب، أحدهما نسبه إلى المحقق العراقي قدس سره وناقش فيه، والآخر اختاره في هذه الدورة. فهنا محاولتان لتفسير هذا العموم الأجزائي والعموم الأفرادي بنحو نعم سوف يأتي أيضا، هذا هم يجعله أجزائيا. هناك محاولتان لتفسير العموم الأجزائي والعموم الأفرادي لكل وأداة العموم بنحو يرجع إلى خصوصية في المدخول لا إلى خصوصية في أداة نفسها ومعنى الأداة والعموم. المحاولة الأولى هي التي يسندها أسندها إلى المحقق العراقي قدس سره، وحاصلها أن المحقق العراقي يدعي بأن المدخول لأداة العموم لكل إذا كان معرفة فالمعرفة متعينة لا محالة تفيد التعيين، والتعيين لا يناسب الاستيعاب الأفرادي، لأن التعيين معناه أنه لا يوجد له إلا مصداق واحد، فلا مصادق عديدة لكي يكون الاستيعاب لحاض المصادق المتعددة والأفراد العديدة الذي هو معنى الاستيعاب الأفرادي. فلا يعقل في المعرفة المدخول لأداة العموم فيما تدخل عليه أداة العموم إذا كان معرفة لا معنى للاستيعاب فيه إلا الأجزائي، استيعاب أجزائه. ومن هنا يكون الأداة تكون كل إذا دخلت على المعرفة تفيد الاستيعاب الأجزائي، وإذا دخلت على النكرة تفيد الاستيعاب الأفرادي. هذه المحاولة بهذا المقدار يمكن المناقشة فيه، أولا بأن هذا البيان وهذه هذا التوجيه قد ينفع في إثبات الاستيعاب الأجزائي لما إذا كان المدخول معرفة، وأما إذا كان المدخول نكرة فلماذا لا يعقل فيه الاستيعاب الأفرادي؟ فإن المفهوم النكرة كما له مصادق متعددة فيعقل فيه الاستيعاب الأفرادي، كذلك لهذا المفهوم أجزاء لا محالة، كل مفهوم له أجزاء. فلماذا لا يصدق ولا يصح لا يستفاد الاستيعاب الأجزائي أيضا في باب دخول كل على النكرات، بحيث يكون دخول كل على النكرات يمكن أن يكون للاستيعاب الأجزائي، يمكن أن يكون للاستيعاب الأفرادي. لماذا يكون كل الداخل على النكرات دائما الاستيعاب فيه أفراديا ولا يكون فيه أجزائيا؟ هذا يعني أن السبب لا يرجع إلى كون المعرفة لا يعقل فيها الاستيعاب الأفرادي، يوجد لا بد من سبب آخر وتفسير آخر. فهذا التفسير الذي يقدمه صاحب المحقق العراقي لا يفيد في توجيه أن الكل الداخل على النكرات لماذا لا يستفاد منها الاستيعاب الأجزائي. ويرد عليه ثانيا أنه ماذا يراد بالتعيين في المعرفة؟ هل يراد بالتعيين مطلق التعيين المنسجم مع الجنس، التعيين الجنسي ما يسمى عندهم التعيين الجنسي الذي هو أحد معاني لام الجنس، أحد معاني لام المعرفة؟ إذا كان المراد من التعيين مطلق التعيين الأعم من التعيين الحقيقي الخارجي ومن التعيين الجنسي الذهني ونحو ذلك، فمن الواضح أن هذا المعنى العام للتعيين ليس منافيا مع الاستيعاب الأفرادي. فإن المعرف بلام الجنس فيه مصادق عديدة، له مصادق عديدة في الخارج، من حيث المصادق والصدق لا تعين فيه ولا تعين حقيقية فيه، فيعقل فيه الاستيعاب الأفرادي. فلماذا لا يكون كل الداخل على المعرف بلام الجنس المعرفة لماذا لا يفيد الاستيعاب الأفرادي في مع قابليته لذلك؟ فهذا المعنى للتعيين قابل للاستيعابين معا، مع ذلك نجد أنه أداة العموم لا تفيد المعرفة إلا الاستيعاب الأجزائي. وإن أريد من التعيين التعيين الحقيقي بالخصوص الذي يعني التعيين الخارجي، فحينئذ يكون هذا الوجه أخص من المدعى، لأنه يثبت، فرضو سلمنا أن التعيين أن المعين المدخول المعين خارجا بالتعيين الحقيقي لا يعقل فيه الاستيعاب الأفرادي، لا أفراد له، لكن المعرفة ليست منحصرة في التعيين الخارجي، توجد معارف ليست متعينة خارجا، مع ذلك نجد أن كل عندما تدخل عليه تفيد الاستيعاب الأجزائي ولا تفيد الاستيعاب الأفرادي، كما إذا دخل كل على اسم الجنس أو دخل على المضاف على اسم الجنس المعرف أو المضاف إلى المعرفة، تقول سرق أو سرق كل مال زيد، هنا يدل على الاستيعاب الأجزائي، مع أن مال زيدين ليس معينا في الخارج، له مصادق عديدة، لماذا لا يكون الاستيعاب أفراديا ولا يكون أجزائيا؟ وقد يناقش في إفادة الاستيعاب الأجزائي إذا دخل كل على المعرفة غير المتعينة في الخارج كاسم الجنس المعرف باللام بلام الجنس. قد يقال أن اسم الجنس إذا كان معرفا بلام الجنس لا بلام العهد استيعاب كله أجزاء أفرادي لا أجزائي، فيكون ما ذكره المحقق العراقي صحيحا، وهو أن المانع عن الاستيعاب الأجزائي أن المانع عن الاستيعاب الأفرادي هو التعيين فقط، وهو التعيين الحقيقي. فإذا لم يكن متعينا المدخول ولو كان معرفة كان الاستيعاب فيه أفراديا. وقد يستشهد لذلك أو يستدل على ذلك بمثل قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، حيث أنه يستفاد من هذا العموم الاستيعاب الأفرادي، أن كل طعام كل لون من ألوان الأطعمة وكل طعام كان حلا لبني إسرائيل، أو الماء كله طاهر أيضا استيعابه استيعاب أفرادي، أي كل ما يكون ماء فهو طاهر. بل سرق كل ما لزيد أيضا الاستيعاب فيه أفرادي، أي كل ما هو مصداق ومال وفرد من أفراد ما لزيد فهو الذي سرق منه. إذن فكلما لم تكن المعرفة متعينة كان استيعابه أفراديا، وكلما كانت المعرفة متعينة كما في قرأت كل الكتاب، إشارة إلى كتاب معين سوف يكون في ندى الاستعارة أجزائية. أكلت كل السمكة، هنا السمكة متعينة المأكولة كانت استعارة فيه أجزائية. إلا أن هذا الإشكال أيضا غير وارد بحسب الحقيقة، فإن العموم في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أو الماء كله طاهر. العموم هنا أيضا بالدقة أجزائي، استيعاب أجزائي. غاية الأمر هذا الاستيعاب الأجزائي نتيجته نتيجة الاستيعاب الأفرادي، فتصور أن هذا الاستيعاب أفرادي. فإن الطعام وكذلك الماء ونحو ذلك اسم للطبيعة الصادقة على القليل والكثير بصدق واحد. فإن الطعام قليله يقال هذا طعام، مجموع الأطعمة أيضا طعام، يعني مصداق واحد للطعام حقيقة. الطبايع على قسمين، بعضها لا تصدق على إلا على فرد واحد من أفرادها، كما في عنوان العالم مثلا. العالم لا يصدق كلمة عالم على ثلاث علماء، لا يقال لثلاثة علماء أن هؤلاء الثلاثة عالم، بل يقال علماء. وبعض أسماء الطبيعة تصدق على الكثير والقليل بصدق واحد، بحيث عندما يكون كثيرا لا يتعدد الصدق، صدق واحد لنفس الطبيعة ولنفس الطبيعة المفردة، كما في عنوان الماء مثلا. الماء على الإناء من الماء ماء، بحر من الماء أيضا ماء، وليس البحر مصداقيته للماء متوقفة على أن يقال مياه، البحر أيضا ماء وليس مياها. وكذلك الطعام، القليل طعام والكثير طعام. الطبيعة هنا اسم لمفهوم صادق على الكثير والقليل بصدق واحد. وحينئذ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هنا أيضا الاستيعاب أجزائي، يعني كل جنس الطعام، والطعام هنا يصدق على جميع الأطعمة بصدق واحد، فإن جميع الأطعمة أيضا طعام. كل الأطعمة عندما نجمعها يصدق عليها الطعام، كل المياه عندما نجمعها ونلحظها أيضا ماء يصدق عليها الماء بصدق واحد. فكل الطعام وكل الماء طاهر، والماء كله طاهر، الاستيعاب فيه استيعاب أجزائي، لأنه يصدق اسم الطبيعة هنا على الكثير، ويكون كل فرد بحسب الحقيقة جزءا من هذا المسمى، من هذا المدخول الكثير، لأن الطبيعة هنا يصدق على الكثير والقليل بصدق واحد. فالاستيعاب هنا حقيقة استيعاب أجزائي وليس استيعابا أفراديا. نعم نتيجته مسابق مع الاستيعاب الأفرادي، فإنه عندما نلحظ كل الطعام ونجعل كله مصداقا واحدا للطعام، لأنه يصدق عليه، يصدق على الكثير الطعام كما يصدق على القليل، فحينئذ يكون كل واحد، كل قسم وقطعة من هذه الأطعمة أو نوع من هذه الأطعمة أيضا مشمولا تحت الاستيعاب الأجزائي، فيكون بنظر آخر كأن هذا الاستيعاب استيعاب أفرادي لكل أنواع وأقسام الأطعمة. إذن فيبقى أنه ما هو السبب الذي نجد أن كل عندما تدخل على المعرفة يكون استيعابه أجزائيا، سواء كان متعينا المعرفة تعينا خارجيا أو لم يكن متعينا تعينا خارجيا، كان تعينا جنسيا مثلا. وعندما يدخل على النكرة يفيد الاستيعاب الأفرادي. ما هو الفرق ولماذا هكذا كان؟ هذه المحاولة لا تستطيع حينئذ أن تثبت لنا وجه الفرق بين العمومين الأجزائي والأفرادي. المحاولة الثانية ما يختاره هو قدس السرور من تفسير لهذا الفرق. حاصل التفسير الذي يذكره هو أن الأصل في أداة العموم هو الدلالة على الاستيعاب الأجزائي، وذلك لأن أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب ما يصدق عليه المدخول، وما يصدق عليه المدخول وهو اسم الجنس إنما هو أجزاؤه، فإن أجزاء كل مفهوم ينطبق ويصدق عليه ذلك المفهوم ويصدق عليه صدقا ذاتيا حقيقيا. يعني مقتضى كل لفظ موضوع لشيء مركب من أجزاء أنه يصدق على تمام أجزائه لا محالة. فالأجزاء للمفهوم الواحد مصداق حقيقي لذلك المفهوم ضمنان، بلا حاجة إلى دال آخر غير الدال على نفس المفهوم، لا نحتاج إلى عناية زائدة ودال زائد على نفس اسم هذا المفهوم الذي له أجزاء. فإن اسم المفهوم الذي له أجزاء يشمل ويصدق على تمام أجزائه بالذات لا محالة. فعندما يدخل كل عليه يقتضي لا محالة استيعاب تمام هذه الأجزاء بلا حاجة إلى دال آخر. فلو كنا نحن من دون دال زائد وعناية زائدة كل ومدخول كل يقتضي أن يكون الاستيعاب أجزائيا. وهذا هو معنى أن مقتضى الأصل الأولي في استيعاب كل لمدخوله هو استيعابه لأجزاء مدخوله، لأن صدق المدخول على أجزائه يكون بالإطلاق الأولي الذاتي الثابت في كل مفهوم وأجزائه. وإنما يستفاد الاستيعاب الأفراد حينما يكون يدخل على المدخول عناية زائدة ودال زائد، هذا الدال الزائد يدل على حيثية زائدة، كما فيما إذا دخل على المدخول التنوين، تنوين التذكير، كما في كل طعام كل عالم. هنا عندما يدخل التنوين حيث أنه إشارة إلى المصداق والفرد، فكأنه من خلال مدلول التنوين يرى ويلحظ التكثرات المصداقية والفردية في الخارج، فرد في قبال فرد. التنوين هنا أشبه بالإشارة إلى فرد خارجي في قبال الفرد، الإشارة اللامعينة المنتشرة والمرددة بين الأفراد. فحينئذ بالتنوين يؤخذ مضافا إلى ذات الطبيعة الإشارة إلى فرد ومصداق خارجي منه. فعندما تدخل كل عليه تدل على استيعاب تمام هذا المعنى المركب من الطبيعة والإشارة إلى الفرد، يعني الطبيعة الصادقة في الفرد. فكأنه يقول كل ما يصدق عليه عالم طعام، تمام هذه المصادق طعام، تمام مصادق عالم، كل هذه المصادق كأنها تكون مستوعبة، فيكون الاستيعاب بحسب النتيجة أفرادية. فأفرادية الاستيعاب كونها أفراديا نشأ لدخول مدلول زائد في مدخول أداة كل، وهو التنوين، الذي هذا التنوين ينقل النظر من الأجزاء إلى الأفراد وإلى المصادق، فلا محالة يكون الاستيعاب لمصادق عالمون ومصادق مثلا طعامون، فيكون الاستيعاب أفراديا. فمقتضى الطبع الأولي لولا الدال الزائد أن يكون الاستيعاب أجزائيا، ومع الدال الزائد يكون الاستيعاب أفراديا. حينئذ هذا في المفرد واضح، ومن هنا في النكرات دائما يكون الاستيعاب، اتضح الجواب على السؤال الأول الذي اعترض به على المحقق العراقي. في النكرات لماذا دائما يكون الاستيعاب أفراديا؟ لأنه يوجد هذا الدال الزائد والعناية الزائدة في المدخول التي تري الفرد وتشير إلى الفرد والمصداق، فيكون الاستيعاب أفراديا. وفي المعرفات إنما لا يكون الاستيعاب أفراديا باعتبار أن الاستيعاب الأجزائي هو الأصل، حيث لا قرينة ولا عناية زائدة. ويبقى الجمع، أكرم كل العلماء. في الجمع ما هو مقتضى ظهور كل الداخل على الجمع، سواء كان جمعا معرفا كما في أكرم كل العلماء، أو كان غير معرف، أكرم كل علماء البلد أو علماء قرية. كل هنا في باب الجمع ماذا يكون حينئذ مقتضى القاعدة ومقتضى الفهم العرفي؟ أن يكون كل للاستيعاب الأجزائي أو للاستيعاب الأفرادي. يقول قدس السر أنه هنا يصح كلا الأمرين، يمكن أن يكون الاستيعاب أجزائيا ويمكن أن يكون الاستيعاب أفراديا، لأن الجامع من حيث أنه يريد تكثرات الأفراد وتعدد الأفراد حينئذ يمكن أن يكون الاستيعاب بلحاظ الأفراد، ومن حيث أن الجامع اسم لمراتب من الجامع والتي منها المرتبة العليا أعلى مراتب الجامع، والتي تكون كل يكون كل فرد جزءا في هذه المرتبة. يمكن أن يكون الاستيعاب أجزائيا بأن يكون كل في أكرم كل العلماء دالا على استيعاب تمام ما يكون جزءا من المرتبة الأعلى للجامع الذي هو جميع العلماء. بس هذا الفرد في بلحاظ المرتب بلحاظ مدلول الجمع الذي هو المرتبة الأعلى جزء وليس فردا، لأن الفرد ليس فردا للجمع، جزء من الجمع، فيمكن أن يكون الاستيعاب أجزائيا. ثم يستظهر يقول والأظهر أنه استيعاب أجزائي لا أفرادي. الأظهر أن الاستيعاب في كل الداخل على الجمع أنه استيعاب أجزائي، وأنه يشمل كل فرد من أفراد العلماء بوصفه جزءا من الجامع لا بوصفه فردا من الجامع، إذ ليس فرد ليس كل فرد فرد للجامع بحسب الحقيقة، بل هو جزء لهذا الجامع. الفرد من العالم ليس مصداقا للعلماء، عندما تقول أكرم كل العلماء زيد من العلماء ليس مصداقا للعلماء، مصداقا للعالم. نعم هو جزء لمفهوم العلماء الجامع، لمرتبة الجامع، لمراتب الجامع، زيد العالم يكون جزءا منه. فيكون الاستيعاب في أكرم كل العلماء لشموله لزيد العالم من باب كونه جزءا من أجزاء مفهوم الجامع، لا من باب كونه مصداقا من مصادق مفهوم الجامع، يعني من جهة الاستيعاب الأجزائي. ويشبه ذلك نظير ما هو كذلك في أسماء، يقول هذا بعينه موجود في أسماء الجامع، أسماء العدد، عندما تقول أكرم كل الناس اسم الجامع، أو أكرم كل العشرة من العلماء، هنا كل يدل على الاستيعاب، فكل فرد من أفراد العشرة يكون داخلا في أكرم كل العشرة، وكل فرد من الناس يكون داخلا في أكرم كل الناس، إلا أن هذا الاستيعاب استيعاب الأجزائي بحسب الحقيقة لا استيعاب الأفرادي، من باب أن كل فرد جزء من أجزاء العشرة وليس مصداقا من مصادق العشرة، فإن العشرة لا تصدق على الفرد، العشرة لها مصداقه الواحد وهو الكم العشرة، أما واحد أو اثنين أو ثلاثة كل مرتبة من مراتب العدد دون العشرة ليس مصداقا للعشرة، نعم جزءه. فالاستيعاب في أكرم كل العشرة لا محالة لا بد أن يكون أجزائيا. نعم لو قال أكرم كل عشرة، هنا العشرة بلحاظ مصادق هالعشرة وتلك العشرة والعشرة الثالثة يكون أفراديا، وهذا حينئذ يكون باعتبار كونه نكرة والتنوين دلت على مصادق العشرة. أما أكرم كل العشرة كل هؤلاء العشرة، هذا الاستيعاب لكل فرد من أفراده استيعاب أجزائي لا محالة، ليس كل فرد مصداقا للعشرة. إذن أكرم كل العلماء حاله حال أكرم كل العشرات أو أكرم كل القوم أو أكرم كل الناس، من حيث أن الاستيعاب فيه استيعاب أجزائي، فيشمل كل فرد يشمل كل فرد من أفراد العلماء لكونه جزءا من المدخول، من معنى المدخول وهو العلماء، لا لكونه فردا ومصداقا من مصادق العلماء. وقد يقال أنه إذا كان هذا الاستيعاب استيعابا أجزائيا لا أفراديا، إذن لماذا لا يمكن استثناء الأجزاء منه؟ فيقال مثلا قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الجزء من الكتاب، لا يصح أن نستثني جزءا من أجزاء الكتب العشرة من المستثنابين، فنقول قرأت كل الكتب العشرة مثلا إلا هذا الفصل من هذا الكتاب، وإنما يصح أن يقال قرأت كل الكتب العشرة إلا هذا الكتاب. دائما لابد أن يكون المستثنى من الجمع أو من العدد فرد، أما لو استثني جزء كان الاستثناء باطلا، مما يعني أن في كل العشرة أيضا الملحوظ هو الاستيعاب لكل فرد فردين، ولهذا لا يصح الاستثناء إلا للفرد، أما لو استثني الجزء كان الاستثناء مستهجنا وغير صحيح لغويا وأدبيا. إذن فلا بد أن يكون هذا الاستيعاب قد يؤخذ هذا قرينة على أن هذا الاستيعاب استيعاب أفرادي وليس استيعاب الأجزائي. هذا الكلام غير تام لا يقال، لأنه يقال بأن الاستثناء لا بد أن يكون من الفرد فردا ولا يكون جزءا من الكتاب، لأن اسم العدد أجزاؤه أفراد الكتب وليس أجزاء كل كتاب. أجزاء كل كتاب جزء في الكتاب لا في اسم العدد. فاسم العدد كالعشرة كل كم من عددي يكون جزءا من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. أما أجزاء الواحد وأجزاء الاثنين وأجزاء الثلاثة أجزاء المعدود فليس هو جزءا من العدد. أجزاء المعدود ليس جزءا للعدد لكي يصح الاستثناء، وكل دخل على العدد على العشرة، فيكون الاستثناء استيعاب الأجزاء بلحاظ العدد الاستثناء من استثناء ما هو جزءه لا ما هو جزء شيء آخر ليس مدخولا لكل. وصفحة من الكتاب جزء من الكتاب، لو قال قرأت كل الكتاب يصح إلا هذه الصفحة، لكن كل لم يدخل على الكتاب دخل على العشرة والكتاب هو المعدود. فحينئذ عندما يقول قرأت كل العشرة إذا أريد الاستثناء من العشرة لابد أن يكون الاستثناء استثناء لما هو جزء من العشرة، وما هو جزء من العشرة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ليس ما هو جزء فيه بحسب الحقيقة. لا جزء معدود، جزء شيء آخر أصلا مو جزء الجزء، جزء معدوده لا جزء نفسه لا جزء العدد، والمدخول هو العدد بحسب الحقيقة. فالاستيعاب أجزائي في قرأت كل العشرة، ومع ذلك يكون الاستثناء للفرد بحسب الحقيقة الذي هو ليس فرد، جزء هذا الذي نسميه فرد هو جزء للعشرة لاسم العدد. إلا بعض أحدها عناية، يعني واضح أن هذا الاستثناء فيه عناية إلا بعض أحدها، صار فيه نحو من التأويل والعناية. أما إذا أريد أن يكون الاستثناء استثناء طبيعيا بلا عناية إنما هو قرأت العشرة إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاث، لأن هذه أجزاء العشرة بحسب الحقيقة. فالاستيعاب فما ذكر من أنه من القرين على أن الاستيعاب أفرادي غير تام، الاستيعاب أجزائي في أسماء العدد وفي الجمع، ومع ذلك يكون المستثنى فردا إلا أن هذا الفرد بحسب الدقة جزء من معنى المدخول للمستثنى للمعنى المدخول اللي هو المستثنى من، وإن كان بلحاظ آخر فرد بلحاظ ذات الطبيعة المعدود فرد بحسب الحقيقة، بلحاظ العدد جزء، وهكذا في الجمع أكرم كل العلماء إلا زيدا من العلماء زيد، وإن كان بلحاظ عالم فرد لكن بلحاظ علماء جزء، فيكون استثناؤه من استثناء الجزء عن المستثنى منه المستوعب بنحو الاستيعاب الأجزائي لا بنحو الاستيعاب الأفرادي. وبهذا يستظهر السيد قدس سره أن يكون العموم في أداة كل الداخل على الجامع استيعابا أجزائيا، وكل فرد من أفراد الجامع يكون شمول كله وعموم كله من باب العموم الأجزائي لكونه من أجزاء معنى المدخول وهو الجامع لا من مصادق وأفراد معنى المدخول وهو الجامع، فإن الفرد لا يكون مصداقا له. هذه المحاولة الثانية. هنا توجد بعض مناقشات مع هذه المحاولة والمفارقات على هذه المحاولة، منها يمكن أن تذكر هنا منها أنه فيما يرجع إلى استفادة الاستيعاب الأفرادي من كل إذا دخل على المنكر، ذكر في وجهه أنه هنا يوجد دال آخر وهو التنوين يدل على إشارة إلى المصداق والفرد، الإشارة المنتشرة مثلا إلى الفرد، فحينئذ هذا التنوين هو الذي يجعل الاستيعاب استيعابا أفراديا لا أجزائيا. هذا الكلام قابل للمناقشة، لأنه التنوين غاية ما يصنع يجعل الاستيعاب الأفرادي ممكنا، لكن لماذا لا يكون الاستيعاب الأجزائي ممكنا مع التنوين؟ فإن التنوين كما يبرر إمكان الاستيعاب الأفرادي حيث أن التنوين يشير إلى الفرد وكأنه لوحظة الأفراد فيمكن أن يكون الاستيعاب للأفراد. كذلك المنون له أجزاء، إذا كان للمنون أجزاء فلماذا لا يمكن الاستيعاب الأجزائي لكل الداخل على المنكر؟ هذا لا يفسر لنا أنه لماذا لا يمكن الاستيعاب الأجزائي، يفسر لنا إمكان الاستيعاب الأفرادي لما إذا دخل كل على النكرة إمكان الاستيعاب الأفرادي صار معقولا، لكن تعينه من أين وعدم إمكان
أكتم عالما يعني دست عالي
لا
سأفهم عالم دست شفاش يكلم
لا هذا من ليش مثل أكرم عالما لا عندما تقول كل طعاما هناك فمثلا لماذا لا يقال اقرأ اسمحوا لي لماذا لا يقال اقرأ على المثال يأتيكم لماذا لا يقال اقرأ كل كتاب ويراد به قراءة كتاب من الكتب لكن كله يعني تمام أجزاء كتاب من الكتب يقول اقرأ كل كتاب بمعنى تمام أجزاء كتاب نكرة أي كتاب صار اقرأ تمام أجزاء نظير قولك اقرأ كتابا كله لو قلت اقرأ كتابا كله هنا التنوين أيضا محفوظ في كتابا وبكله أكدت أنه لا بد أن تقرأ تمام أجزاء ذلك الكتاب الواحد النكرة
كله تأكيد على إنه
نكرة أكيد استيعاب أجزائي هذا الاستيعاب هنا أجزائي مع كون المدخول فيه تنوين
يعني
مع كون المدخول فيه تنوين الاستيعاب الأجزائي صار معقولا اقرأ كتابا كله هنا المدخول وهو كتابا نكرة ليست معرفة ومع ذلك تصورنا فيه الاستيعاب الأجزائي لماذا عندما يدخل كل على النكرة لماذا عندما يدخل كل ابتداء على كتاب نقول اقرأ كل كتاب لماذا لا يمكن لا يمكن لأنه يجب أن يكون لماذا لا يمكن نحن نقول أن هذا التوجيه غاية ما يقتضيه أنه في فما إذا كان تنوينون حيث أن النظر عن الأفراد موجود إذن يعقل الاستيعاب الأفرادي بس لماذا لا يعقل الاستيعاب الأجزائي
ما ببركة كل استيعاب الأجزائي لم داخل مكون أي كلمة كله نبود استيعاب أجزائي دلالات مجازا
كل كتاب في كل
اقرأ ما إن كل بعدي كدري ميريد بي اقرأ كتابا كله إن كل دل بر استيعاب أجزائي
فلماذا كل إذا تقدم على هذا كتابا لا يمكن أن يدل على استيعاب الأجزائي فثبوتا معقول استيعاب الأجزائي
من جد تنوين مانع بود
هنا أيضا يوجد تنوين اقرأ كتابا أيضا فيه تنوين هنا أيضا فيه تنوين ومع ذلك تعقلنا الاستيعاب الأجزائي بدليل أنه نستطيع أن نبينه بكلمة كله بعده فإذا كان ثبوتا يعقل مع وجود التنوين الاستيعاب الأجزائي أيضا لماذا لا يمكن إفادة هذا المعنى بكل الداخل على كتاب مباشرة مع أن كتاب هم له أجزاء وهم ببركة التنوين له أفراد لأنه نكرة له أفراد ولأنه اسم لمركب له أجزاء فما هو المعين لأن يكون كل حينما يكون في المدخول أداة التنوين ما هو الذي ألزم الأداة أن يكون للاستيعاب الأفرادي فقط بحيث لا يصح في كل كتاب لا يصح الاستيعاب الأجزائي لا يستفاد أصلا من مثل كل كتابين كل عالمين كل مائين كل طعامين دائما كل الذي تدخل على النكرة نجد أنه يستفاد منه الاستيعاب الأفرادي لماذا هذا التفسير بهذا المقدار لا يفسر لنا أنه لماذا يحتاج إلى تتمة ولو بأن يقال أنه حيث أن التنوين يكون ملحوظا قبل طرو كل مثلا في كلام من هذا القبيل أن التنوين إذا كان مأخوذا قبل طرو كل في طرف المدخول ثم يطرأ كل فكأن كل يستوعب تمام ما هو مصاديق يستوعب مجموع المدلولين لا المدلول الأول أما إذا كان كل داخلا على الطبيعة قبل طرو التنوين ثم طرأ التنوين يعني كان دخول كل مستقلا عن دخول التنوين وحينئذ قد يكون حيننا الاستيعاب أجزائيا كما في مثل قراءة اقرأ كتابا كله أو قرأت كتابا كله هذه مناقشة المناقشة الأخرى أن هذا التوجيه فيما يرجع إلى الجامع محل مناقشة، وهو أن كل العلماء يكون الاستيعاب فيه أجزائيا، حيث استظهر السيد قدس لنا على الاستيعاب أجزائي. هنا يوجد مناقشة حاصلها أن الاستيعاب إذا كان أجزائيا لأجزاء العلماء، وكل فرد كان من أفراد العلماء جزءا في الجمع، حينئذ نحتاج في المرتبة السابقة من الاستيعاب إلى تعيين الجمع الذي هو المدخول في المرتبة العليا للجمع، وهذا بعد لا تدل عليه أداة العموم. أداة العموم تدل على استيعاب الأجزاء الذي يصدق عليه المدخول، أما المدخول صدقه على أي مقدار هذا يحتاج إلى دال آخر. وحينئذ صدق العلماء على المرتبة العليا بحاجة إلى دال إما لفظي أو مقدمات الحكمة والإطلاق، وحيث لا دال لفظي فإنه سوف يأتي أن الجمع المحلى باللام ليس في دلالة لفظية على إرادة المرتبة العليا، فقد يعين ذلك بالإطلاق بمقدمات الحكمة، إلا أن هذا نتيجته أن العموم يكون بحسب الحقيقة في قوة الإطلاق لا أكثر من الإطلاق، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، مع أننا من دون شك نستفيد العموم من نفس كل عندما نقول أكرم كل العلماء، شمول كل فرد حتى آخر فرد من أفراد العلماء مستفادة من استيعاب نفس كل، بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة وبلا حاجة إلى الإطلاق في طرف المدخول. فلو كان الاستيعاب أجزائيا كنا نحتاج لا محالة إلى إثبات المرتبة العليا من الجامع في قبال سائر المراتب بدال غير كل في طرف المدخول، لنرى أنه ما هو مقدار أجزائه، فإن الأجزاء تتسع وتضيق بمقدار ما يصدق عليه المدخول، وتعيين ما يصدق عليه الجامع في هذه المرتبة وتلك المرتبة والمرتبة العليا والمرتبة الدنيا تعيينه يحتاج إلى دال آخر لا محالة من مقدمات الحكمة والإطلاق، ولو من إطلاق مقدمات الحكمة، وهذا يجعل العام في قوة مطلق بحسب الحقيقة، وهو خلاف الوجدان يقينا، بخلاف ما إذا قلنا أن الاستيعاب أفرادي، إذا قلنا أن كل يدل على استيعاب تمام أفراد عالم في العلماء، حينئذ لا نحتاج إلى إطلاق مقدمات الحكمة، لأن كل فرد حتى آخر فرد من أفراد العلماء سوف يكون مستوعبا بنفس أداة العموم. وحيث أن الوجدان قاضي بأن كل العلماء يفيد العموم بلا حاجة إلى إطلاق مقدمات الحكمة، فهذا نستطيع أن نجعله شاهدا على أن الاستيعاب في الجمع استيعاب أفرادي وليس استيعابا أجزائيا، وإلا كان العموم في قوة الإطلاق. هذه أيضا مناقشة.
كل العلماء تدل على الدائرة الأوسع وعلى الدائرة الأضيق معا ومشترك، العلماء على ثلاثة وعلى أكثر،
وهذا استيعاب أفرادي. إذا صار القصد هذا عبارة أخرى عن الاستيعاب الأفرادي، بس استيعاب أفرادي مو للعالم، للعلماء، علماء علماء، هذا من قبيل أكرم كل عشرة يصدق على هذه العشرة، هذا استيعاب أفرادي ليس استيعاب أجزائي. الاستيعاب إنما يكون أجزائيا لو قلنا بأن مجموع العلماء المرتبة العليا هو المدلول عليه بالعلماء، وكل فرد جزء من هذا المدلول، من هذا المدلول المجموع، فحينئذ كل يدل على استيعاب تمام هذا الأجزاء. بس بماذا نعين أن العلماء اسم للمجموع لا لمرتبة أدنى؟ هذا يحتاج إلى إطلاق مقدمات الحكمة، فإن ثلاثة علماء، خمسة علماء، عشرة علماء، هؤلاء علماء، أولئك علماء، تعيين في المرتبة العليا يحتاج إلى دال، إما إطلاق مقدمات الحكمة أو دال لفظي آخر. فإذا أنكرنا الدال اللفظي على ما سوف يأتي، حينئذ يتعين بالإطلاق مقدمات الحكمة، إلا أن هذا يجعل العموم في قوة مطلق بحسب الحقيقة. فإذا قلنا بأن الاستيعاب أجزائي وشموله لكل فرد من باب كونه جزءا في المرتبة العليا، معناه أنه لا بد في المرتبة السابقة من تحديد المرتبة العليا بدال آخر فيكون في قوة الإطلاق. أما لو قلنا أن الإطلاق أفرادي ابتداء، وأن كل يدل على شمول كل فرد من أفراد العالم أو كل مجموعة من العلماء، يعني كل مصداق مصادق علماء، هذا أيضا استيعاب أفرادي، هذه العلماء، أولئك العلماء، كل مجموعة من العلماء يكون مصداقا للعلماء لا محل، فيكون الاستيعاب أفراديا سواء أفراد المفرد أو أفراد الجامع، معنى هذه المجموعة وتلك المجموعة وتلك المجموعة الثالثة وهكذا، هذا استيعاب أفرادي لحاض المصادق لا استيعاب أجزائي. فهذا فالوجدان الذي يقضي بأن كل العلماء لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة بل هو بنفسه يدل على العموم والاستيعاب يكون قرينة وشاهدا على أن هذا الاستيعاب استيعاب أفرادي إما بلحاظ أفراد الطبيعة المفردة التي هي مادة الجمع أو بلحاظ مصادق الجمع أيضا يعني المجموعات
مصادق الجمع لفظ علماء
وحيث أنه يصح استثناء الفرد منه يكشف عن أن العموم الأفرادي بلحاظ مصادق مادة الجمع لهذا يصح أن تقول أكرم كل العلماء إلا زيدا بينما لو كان بلحاظ مصادق الجمع لم يكن يصح الاستثناء إلا بالجمع بالمجموع إلا الثلاثة إلا هذه الثلاثة أولئك الثلاثة إذن فهذا دليل على أن الاستيعاب استيعاب أفرادي وبلحاظ مصادق وأفراد مادة الجمع فكل يدل على الاستيعاب والشمول لكل فردين لا أنه يدل على استيعاب المدخول لأجزائه حتى نبحث عن المدخول ما هو وما هي أجزاؤه بالإطلاق ومقدمات الحكمة هذه أيضا مناقشة أخرى أن لازم هذا الذي ذكر من أن الاستيعاب في الجمع أجزائي أن يكون العموم المجموعي على القاعدة لا على خلاف القاعدة لأن العموم المجموعي ماذا يراد منه؟ يراد من العموم المجموعي العام الذي يكون مجموع الأفراد موضوعا للحكم في هذا العام وكل فرد جزءا فيه إذن فيكون العموم المجموعي هو الأصل إذا قال أكرم كل العلماء ينبغي أن يكون مقتضى القاعدة الأولية العموم المجموعي فإن المجموعية عبارة أخرى عن الاستيعاب الأجزاء عبارة أخرى عن الأجزائية مع أنه بالاتفاق بين الأصوليين والفقهاء أن العام المجموعي خلاف الأصل وأن أكرم كل العلماء مفاده الاستغراق عام استغراقي بحيث يكون إفادة المجموعية بحاجة إلى دال آخر يدل على أنه لوحظ المجموع بما هو شيء واحد وكل فرد جزء فيه مع أنه وفق هذا التحليل إذا صح ما أفاده سيد قدس السرو من أن كل الأصل فيه أنه يكون للاستيعاب الأجزائي وفي الجامع يكون الجامع بما هو جمع هو المدخول ويكون العموم والاستيعاب فيه أجزائيا إذن سوف يكون دائما كل الداخل على الجمع الأصل فيه المجموعية والاستغراقية خلاف الأصل بحاجة إلى قرينة في موارد دخول كل على الجمع نعم في موارد دخوله على المفرد لا بس في موارد دخوله على الجمع يكون تكون المجموعية هي الأصل والاستغراقية خلاف الأصل وبحاجة إلى دال هذا أيضا خلاف الوجدان بل خلاف المتطابق عليه بين الكلمات الأصوليين في المقام وفي الفقه أيضا من أنه دائما يتعاملون مع العمومات الجمعية معاملة العموم الاستغراقي لا معاملة العموم المجموعي ورابعا هذا التفسير هنا يناقض ما تقدم في النقطة السابقة في النقطة الثالثة من أن الأقسام الثلاثة للعموم المجموعي والأجزائي والاستغراقي أقسام ترجع إلى العام نفسه هذا معناه أننا جردنا العام عن خصوصية كونه مجموعيا أو كونه استغراقيا وجعلنا المجموعية والاستغراقية المجموعية المساوقة مع الأجزائية والأفرادية جعلناه من خصائص المدخول وأن المدخول لو كان فيه تنوين مثلا فيستفاد العموم الاستغراقي والأفرادي ولو كان فيه ليس فيه تنوين فحينئذ يستفاد منه العموم الأجزائي الذي يعني المجموعي سواء مجموع شيء واحد مجموع أجزاء شيء واحد أو مجموع الجمع الذي هو المصطلح بالعام المجموعي مع أنه تقدم هناك أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام للعام نفسه إذن فلو أردنا أن نمشي حسب ذلك الشيء الذي تقدم ينبغي أن نقول أن كلها وضعان وضعون للعموم الأجزائي الذي هو المسمى بالعموم المجموعي ووضعون للعموم الأفرادي والاستيعاب الأفرادي والعموم والشمول الأفرادي سنخان وذاتان غير العموم والشمول الأجزائي ولعله يشهد عليه كما قلنا البحث السابق يشهد عليه تعدد الألفاظ للعموم الأجزائي بمعنى الجميع والتمام مع العموم الأفرادي بمعنى كل فرد حتى في اللغات الأخرى نجد أنه يوجد مفهومان مفهوم التمامية والجمع الذي هو الأجزائية بحسب الحقيقة ومفهوم الإشارة إلى كل فرد فرد الذي هو الاستغراقية والأفرادية فلا بد أن يكون الفرق بينهما فرقا في مدلولي العامين أن كل له مدلولان ونحوان من العموم إما أن يقال بهذا الكلام الذي تقدم بيانه بالأمس، أو إذا أريد جعل هذه الخصوصية بالذات فقط خصوصية الأفرادية والأجزائية أو المجموعية والاستغراقية خصوصيتان في المدخول، فلا بد أن يقال بأن كل موضوعة لاستيعاب تمام وجود مدخوله وتمام وجود مدخوله. إذا كان المدخول له وجود واحد فتمام وجوده تمام أجزاء وجوده، وإذا كان المدخول له وجودات عديدة فتمام وجوده عبارة عن تمام أفراد وجوده ومصادف وجوده، وحينئذ هذه الخصوصيات تختلف من مدخول إلى مدخول ومن دال إلى دال. هذا تمام الكلام في